رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. الكلام حول الذكر في الركعة الثالثة والركعة الرابعة من الصلوات. الإنسان في الركعة الثالثة وفي الرابعة من الصلوات مخير. أولا قبل أن نقول مخير، نقول إما أنه يصلي مفرد أو يصلي إمام أو يصلي مأموم، لا تخلو صلاة الإنسان من ثلاث أقسام. ما يصلي مفرد أي قسم، قسم الثاني يصلي إمام جماعة، قسم الثالث أن يصلي مأموما. إذا كان إنسان يصلي مفرد أو يصلي إمام جماعة فهو في الركعة الثالثة والركعة الرابعة مخير بين قراءة الفاتحة وحدها بدون سورة أو قراءة التسبيح، وصورة التسبيح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فمخير بين أيهما شاء. يقرأ الحمد بدون سورة بس الحمد ويركع، يعني في الركعة الثالثة مثلا صلاة المغرب أو في الثالثة والرابعة من صلاة العشاء أو الظهر أو العصر، مخير هو يقرأ الفاتحة وحدها ويركع، ما يقرأ بعد سورة، أو يقرأ سبحانه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا المنفرد والإمام. أما بالنسبة إلى المأموم فيقول السيد السيستاني أيضا مخير المأموم، عند السيد السيستاني المأموم أيضا مخير في كل الصلوات بين الفاتحة يقراها في الركعة الثالثة أو الرابعة وبين السبحانية سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أما عند السيد الخوئي السيد محمد الروحاني فقال إذا كان المأموم في صلاة الظهر أو في صلاة العصر فهو في الركعة الثالثة والرابعة مخير فعلا بين التسبيح وبين قراءة الفاتحة في الصلوات الإخفاتية. أما في صلاة المغرب والعشاء يعني الصلوات الجهرية فعند السيد الخوئي السيد الروحاني الأحوط وجوبا للمأموم أن يختار التسبيح، الأحوط وجوبا للمأموم أن يختار التسبيح. ومعنى الأحوط وجوبا أن الإنسان مخير بين أن يعمل بهذا الاحتياط أو يرجع إلى مجتهد آخر، هذا معنى الاحتياط الوجوبي، إما أن يعمل به أو يرجع إلى مجتهد آخر. فتلخص أن المنفرد والإمام في جميع الصلوات في الركعة الثالثة والرابعة مخير بين الفاتحة وبين السبحانية، وأما الإمام عفوا وإما المأموم فعند السيد علي السيستاني أيضا في جميع الصلوات مخير، وأما عند السيد أبو القاسم والسيد الروحاني فالأحوط وجوبا للمأموم في الصلوات الجهرية أن يختار التسبيح، وأما في الصلوات الإخفاتية فهو مخير. نعم إن شاء الله يأتي عليه الكلام. هذا الذي طرحناه أصل المسألة. الآن عندنا تفاصيل وفروع لهذه المسألة. الأول، أيهما أفضل، السبحانية أم الفاتحة؟ الحمد لله، الحمد لله. قلنا الآن الإنسان مخير بين السبحانية وبين الفاتحة، لكن أيهما أفضل، السبحانية ولا الفاتحة؟ الجواب، إذا الإنسان قرأ في الركعة الأولى والثانية الفاتحة، قرأها في الركعة الأولى والثانية، فالأفضل له في الركعة الثالثة والرابعة أن يختار التسبيح. أما إذا إنسان نسي الفاتحة في الركعة الأولى ونسي هم الفاتحة في الركعة الثانية، هذا ما صار مصلي به، فقع فالمهم كبر تكبيرة الإحرام وركع في الأولى، وفي الثانية قام وسيد قناة وركع، نسي الفاتحة في الأولى والثانية، فالأحوط استحبابا له في الركعة الثالثة والرابعة أن يختار الفاتحة على التسبيح. فإذا إذا كان الإنسان نسي الفاتحة في الركعتين الأوليين فالأفضل، بل الأحوط أعلى من الأفضل، أزيد الأحوط استحبابا اختيار الفاتحة في الثالثة والرابعة، وإذا كان ما نسي الفاتحة فالأفضل له اختيار التسبيح.
لو ما نسي بس ما يقدر يدارك، ما جل الإمام في الركوع؟
نعم، يقول لو كان ترك الفاتحة في الركعة مثلا الأولى، لكن مو نسيان، بل لأنه جاء الجماعة قائمة والإمام راكع فقام كبر وركع ترك الفاتحة بعد، جائز له؟ فهل فيها الفرض أم الأفضل في الركعة الثالثة والرابعة يختار القراءات الفاتحة على التسبيح؟ جواب لا، بس في صورة النسيان الأفضل يقدم الفاتحة على التسبيح، أما في غير صورة النسيان فلا. فرع آخر، هذا يسأل سؤال عربي يقول مسائل الاحتياط الوجوبي، لا عمل الإنسان بالاحتياط وهو جاهل، لكن لو سألت قال أنا مقلد فلان ما حكم عمله؟ الجواب العامل بالاحتياط لا يحتاج إلى تقليد، عمله صحيح بدون تقليد، لأن الاحتياط إدراك الواقع على كل تقدير، فإذا لا يحتاج إلى تقليد أبدا. التقليد عندما نجهل بالواقع فنريد أن نتوصل إلى الواقع بطريق فتوى المجتهد، أما إذا أعرف، أما إذا عمل بالاحتياط فالفرض عمل بأحوط الأشياء، عمل بعمل يتيقن معه بإدراك الواقع أصاب الصحيح، ما دام أصاب الصحيح التقليد لا وجه. أنت تدري أن الصلاة واجبة والخمر حرام، تدري لولا قلد أحد فيها؟ ليش؟ لأنك تعرف الصح، ففي الاحتياط أن تعرف الصح، فلا مجال ولا حاجة للتقليد. زين، فرع الثاني أن الإنسان في الركعة الثالثة والرابعة لازم يا يقرأ الفاتحة في الركعتين أو التسبيح في الركعتين، يعني لو أراد يفرق فرض في الركعة الثالثة يقرأ الفاتحة في الركعة الرابعة يقرأ التسبيح، أو بالعكس في الركعة الثالثة يقرأ التسبيح في الركعة الرابعة يقرأ الفاتحة، يجوز له أو ما يجوز؟ الجواب يجوز، فهو مخير في الركعة الأولى ومخير في الركعة الثانية، فإن أراد قرأ التسبيح في الثنتين، إن أراد قرأ الفاتحة في الثنتين، إن أراد قرأ في واحدة التسبيح وفي الثانية الفاتحة، الأولى التسبيح الثانية الفاتحة، أو الأولى الفاتحة والثانية التسبيح، الجميع صحيح لأنه مخير في الجميع. نعم ايه، يقول لو نسي الفاتحة، هذا متعلق بالفرع الأول، وهو قلنا احنا في الفرع الأول من نسي الفاتحة في الركعة الأولى والثانية فالأحوص استحبابا له اختيار قراءة الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة. طيب هذا يسأل يقول لو نسي الفاتحة في واحدة من الأولى والثانية، مو في سنتين، في واحدة بس نسي، أجاب التسبيح ما أجاب مشغلك، مسألة ثانية، مسألتنا بس هالطرف نسي الفاتحة في الركعة الأولى فقط وقرأ الفاتحة في الثانية، أو بالعكس نسي قرأ الفاتحة في الأولى نسيها في الثانية، أنا أنجل الثالثة والرابعة يستحب له القراءة، اختيار القراءة لا، اختيار القراءة يستحب إذا نسيها في الشنتين، لا ما إذا نسيها في واحدة. هذا الظاهر، الله العالم.
يجوز له العدود بعد ما بادر في السورة، يعني مثلا قرأ نصف سورة الحمد، يجوز له دل التسبيح على أنها أفضل.
يقول لو إنسان في الركعة الثالثة أو الرابعة مخير قام بدأ في الفاتحة، في نصف الفاتحة تذكر قال على وش الفاتحة، تسبيح أفضل، فخلنا يترك الفاتحة للتسبيح، فهل يجوز أو لا يجوز؟ نعم يجوز، يجوز له أن يترك ما بيده من الفاتحة ويقرأ التسبيح. لو قرأ الفاتحة في الثالثة نسيانا أو نسوانا فسوف يأتي الكلام عليها، جوابها رايح يجي إن شاء الله. المكاني يقول في العرب عندهم تقديم حروف وتأخير الحروف ما يغير المعنى، يعني مثلا جذ ب جيم وذال وب، لو قدمت وأخرت جذ نفس المعنى، آيس يأس نفس الشيء، تقديم وتأخير في الحروف يسموه القلب المكاني، والقلب المكاني جائز عند العرب ولا يغير من المعنى شيء. فرع ثالث، إذا أراد أن يقرأ التسبيح فهل يكتفي بالتسبيح مرة واحدة أو يحتاج إلى ثلاث مرات؟ إحنا المتعارف عندنا ثلاث مرات، ونمطوع بعد يجيبها خمس مرات، فثلاث مرات متعارف، فهل يكفي واحدة أو لا؟ الجواب نعم يكفي واحدة، وهو فتوى مشهور العلماء ومنهم المراجع الآن ثلاثة، الخوئي والروحاني والسيستاني. نعم عند جماعة من الفقهاء وجوب الثلاث، ووردت به روايات أيضا، لكن هذه الروايات مغلوب على أمرها، هناك روايات أقوى منها تنص على كفاية الواحدة، فالإنسان إذن يجب عليه الإتيان بواحدة فقط. طيب هل يصح أن يأتي بثنتين ويركع لو لا؟ بس ثنتين ما في مانع، يجيب ثنتين ويركع، لكن وين الأفضل؟ الأفضل له إما أن يقتصر على الواحدة أو يأتي بثلاث. حتى 10 20 كل واحد، 15 كل واحد، خلي يطول مبروك له الله يتقبل عمل كل واحد. نعم لا مو مكروه، بس المستحب الأعداد، يقول هذا مكروه أكثر من ثلاث؟ لا لا، المستحب الأعداد الفردية 3 5 7 9 11 13 15 17 وهذه يعني الأعداد الفردية.
هل يقصد الزائد عن الواحدة؟
الآن أتكلم فيها، فإذا الأفضل إما واحدة أو ثلاث أو خمس أو كذا. زين إذا هو أتى بواحدة فلينوي بها الوجوب، طيب الثانية والثالثة ماذا ينوي بها؟ يصير خوي سيد الروحاني، عفوا يصير خوي سيد السستاني، يصير خوي السستاني وينوي بالثانية والثالثة باستحباب، الأولى واجبة والثانية والثالثة وكذلك الرابعة والخامسة وهكذا ينوي بها باستحباب. في محمد الروحاني يقول يأتي بالأولى بنية الوجوب، وأما الثانية والثالثة وإذا زاد بعد الرابعة والخامسة فيأتي بها بقصد القربة المطلقة، لا ينوي بها لا وجوب ولا استحباب، لا ينوي بها شيء لا وجوب ولا استحباب. وهذه المسألة وهي أن المصلي مخير بين تسبيحة واحدة وثلاث، هذه مسألة علمية صعبة وسهلة، سهلة إلى اللي بيأخذها بالروايات وخلاص، يقول جت رواية فيها واحدة جت رواية فيها ثلاث، الجمع بينهم يحمل على أن الواحدة واجبة والثلاث مستحب وخلاص، هذا جاهز ومرتاح. إذا هو بس فقيه ما يعرف من علم الأصول شيء، وأما إذا فتح جهة علم الأصول تعقدت المسألة وصارت شائكة. ليش؟ لأن يقول لك احنا عندنا مسألة إذا كان غرض يتحقق بفعلين، أحد الفعلين طويل والفعل الآخر قصير، والطويل يحصل بعد القصير قهرا، فشلون نحكم على الطويل؟ نحكم على القصير ممكن، لكن الطويل شلون نحكم عليه؟ يعني ازاي كيف نقول هكذا؟ مثل الكلام نحن نقول انت الواجب عليك التسبيح، نقول الواجب مخير في الوجوب بين الواحدة وبين الثلاث. طيب انت لما تجي تسبح تقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، جلت واحدة جبت الواجب لولا الواجب، لو سكت خلاص اكتفيت، لولا اكتفيت، شلون اذا اكتفيت يبقى الثانية والثالثة تتصف بصفة الوجوب التخييري، هذا يصير بعد سقوط الوجوب. ولهذا يذهب جماعة من العلماء الى انه لا يعقل التخيير بين فردين، فرد قصير تسبيحة واحدة، فرد طويل ثلاث تسبيحات، مع ان الاولى تحصل ويحصل بها الوجوب، فلا مجال للباقيات. من هذه العقدة قال السيد محمد الروحاني أن الثانية والثالثة إذا بيأتي بها، ما نقول لأتي بها، لكن إذا بيأتي بها ينوي القربة المطلقة، لا يستطيع الجزم بالاستحباب ولا يستطيع الجزم بالوجوب. هذه عقدة أصولية مي عقدة فقهية، لو كان بس فقيه ما قال هالشكل، لكن لشغله بالأصول أيضا صارت عند المسألة فيها شدة وتعقيد.
يعني تنطلق على هذا المسألة الثواب على قدر المشقة مثل صلاة القصر وصلاة التمام، طبعا كإجباري تصلي قصر طبعا تمام هي تكفي،
والتمام
طبعا أكثر.
لكن هذا ما في موارد التخيير صح، لو كان مورد مثلا في الحرم المكي او حرم النبي صلى الله عليه وآله او كربلاء او كوفة، انت بتصلي بديت ونويت الصلاة، ما نويت لا الوجوب ولا الاستحباب، فانت مخير عفوا لا القصر ولا التمام، فانت مخير بينهما، القصر فرد قصير على رأي بعض العلماء، وانه التمام فرد طويل، فانت مخير، فلا يعقل هنا التأخير عند بعضهم، لا مجال للتخير بين الفرد القصير وفرد الطويل. ولهذا لما ترد الرواية بالتخير ونفهم منها نمو قصير وطويل فردين متباينين، القصر فردين متباينين، القصر فرد والتمام فرد آخر، والمسألة طويلة، طويلة المعنى وطويلة الكلام. فرع: إذا قرأ الإنسان التسبيح في الركعة الثالثة والرابعة مرة أو ثلاث، فقبل أن يركع عند السيد الخوئي وعند السيد السيستاني وفي منهاج الصالحين فتوى القديمة للسيد محمد الروحاني، يستحب له أن يستغفر الله استحباب، أن يقول أستغفر الله ربي أو رب اغفر لي أو أستغفر الله ربي وأتوب إليه، هذه المهم يستغفر الله عند السيد الخوي السيد السيستاني وعند السيد محمد الروحاني في المنهاج في الفتوى القديمة. أما السيد محمد الروحاني في فتواه الجديدة في مسائل المنتخبة وهي آخر فتوى، فعنده أن الإتيان بالتسبيح أحوط وجوبا. عفوا استغفار احوط وجوبا، الاتيان بالاستغفار احوط وجوبا من استغفار على هواك وحده تكفي تقول ربي اغفر لي مثلا، او استغفر الله ربي، او استغفر الله ربي اتوب اليه، وهذه تكفي. اللهم اغفر لي مثلا، هاي تكفي. المهم طلب المغفرة من الله، هاي معنى استغفار، طلب المغفرة من الله. يقول هذا في المساء المنتخبة الأحوط وجوبان الاستغفار. وعندي إشارتين، الأولى معنى الأحوط وجوبان يعني أنت مخير بين تعمل بيتأتي الاستغفار أو ترجع إلى مرجع آخر، مثل اللي يرى أن السستاني هو اللي بعد الروحاني يجوز في المسألة يرجع من الروحاني إلى أن لو مات الروحاني والسستاني حيبقى للسستاني، نقول له فمن الآن في مسألة الاستغفار يجوز تترك الروحاني وترجع للسستاني يجوز. زين، التنبيه الثاني أن هذه المسألة قد اختلف فيها ناس كثير، فناس كثير قالوا أن الاحتياط المذكور في المسألة المنتخبة استحبابي موجودي، طبعا انا قلتها وجوبي، بعدين اضطرينا نسأل السيد نفسه فقال نعم احتياط وجوبي وليس احتياط استحبابي. فتتولد عندنا شيء تنبيه ثالث، وهو اذا تعارض الفتوى في المنهاج مع الفتوى في المسائل المنتخبة، صار في المسائل المنتخبة شيء وفي المنهاج الصالحين شيء اخر عند السيد الروحاني، وهم كذلك عند السيد الفوئي، وهم كذلك عند السيد السستاني. إذا تعارضت فتويين في المسائل شيء وفي المنهاج شيء، فدائما فتاوى المتأخر المعلوم أنه متأخر مقدمة، إذا عرفنا أن هذا المنهاج بعد المسائل إذا المنهاج مقدم، إذا عرفنا أن المسائل بعد المنهاج إذا المسائل مقدمة، الفتوى المتأخرة الكتاب المتأخر هذا هو المقدم. وبالفعل عند السيد الروحاني المسائل المنتخبة متأخرة على المنهاج، فالمسائل المنتخبة مقدمة على المنهاج. إذا الإنسان في الركعة الثالثة أو الرابعة مفرد وأراد أن يقرأ الفاتحة أو يقرأ السبحانية، فهل يجهر أو يخفت؟ الجواب مخير بين الجهر وبين الإخفات، مخير على هواه، هو يريد يجهر أو يريد يخفت على هواه. زين، عفوا ما أتكلم في مسألة وفي بالي مسألة، لا أعيد، أنا أقول إذا إنسان في الصلاة في صلواته في الثالثة والرابعة قلنا يقرأ السبحانية أو يقرأ الفاتحة، فهل يقرأهما إخفاتا أو يقرأ جهر؟ الجواب لا بد من قراءة إخفاتا، ما يصير جهر. يقرأ السبحانية لازم إخفات، ويقرأ الفاتحة لازم إخفات. طيب البسملة في الفاتحة شلون؟ لازم إخفات بعد أو لا؟ الآن مثل صلاة الظهر، صلاة الظهر الآن البسملة جهر وباقي السورة إخفات، فهل في الركعة الثالثة والرابعة نفس الطريقة لو لا؟ الجواب لا، في البسملة إخفات وفي السورة إخفات، كلها إخفات. نعم، وجوب الإخفات في البسملة احتياط، الأحوط وجوبا الإخفات، وأما في باقي السورة ففتوى وجوب الإخفات. وهنا تظهر مسألة، نعم، السبحانية إخفات بلا شك، سبحانه ما فيها بسملة، سورة فيها بسملة، ايه في الثالثة، ايه كلمة الثالثة، الركعة الثالثة قرأ الفاتحة، الاحوط وجوبا ان يخفت في البسملة، اما باقي السورة فهي اخفات فتوى مو احتياط.
بالنسبة الى السورة هل يجب البسملة فيها لو تختفي
بالسورة؟ يقول ينتقى السورة يجب البسملة فيها لو لا؟ يجب، فاتحة يجب فيها البسملة، حتى سورة أخرى يجب البسملة، بسملة واجبة في الفاتحة بركة الثالثة والرابعة لابد من البسملة. وهنا مسألة يبتلي بها بعض المؤمنين، يروح بعض البلدان وشوف مسجد فيه صلاة جماعة وفيه إمام يصلي. فهذا لما يصلي لما يوصل ذاك الإمام إلى الركعة الثالثة أو الرابعة يسمعه يجهر، موجود أئمة جماعة يجهروا في الركعة الثالثة في الركعة الرابعة، أنا يجوز أصلي معه لولا؟ إذا كان يجهر في السبحانية يعني يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر جهرا في السبحانية ما يجوز صلي وراء، لازم تنفرد. وإذا كان يجهر في الفاتحة يقرأ في الركعة الثالثة الفاتحة يجوز قلنا، أو في الركعة الرابعة الحمد يجوز، ويجهر بالحمد يجوز تأتم به. أما إذا يجهر بالسبحانية ما يجوز، أما إذا يجهر بالفاتحة يجوز. تعرف ليش؟ الفرق بين السبحانية والفاتحة أن السبحانية وجوب الإخفاء فيها بدليل لا يقبل الخلاف أبدا، يعني ما يمكن يجي فقيه ويقول يجوز الجهر في السبحانية أبدا ما من. فإذا جاء واحد سمعته يجهر بالبسملة فهو مخطئ، عفوا يجهر بالسبحانية فهو مخطئ، قطعا مخطئ ما اطلع على الفتاوى، ولهذا نقول لا وجه لتصحيح صلاته أبدا. فإذا المأموم يعتقد أن صلاة الإمام باطلة ما يصح يتم بعد. أما بالنسبة للجهر والإخفاء في الفاتحة إذا قراها في الركعة الثالثة أو الرابعة بدل السبحانية فللعلماء آراء في المسألة والروايات مختلفة والأدلة متشابهة، فبعض الأدلة تدل على الجهر في الفاتحة وفي البسملة في الركعة الثالثة والرابعة، ولهذا يذهب بعض الجماعة إلى وجوب الجهر لاحظ، ولكن بعض أدلة ثانية تدل على وجوب الإخفات، وهذه الأدلة هي الراجحة عند السيد الخوئي والسيد الروحاني والسيد السيستاني. فإذا أدلة موجودة في الطرفين وجوب الجهر وجوب الإخفات، فربما لما تشوف إمام يجهر بالفاتحة ربما هو إذا كان مجتهد أو مرجعه رجحت عنده أدلة الجهر، فحين صلاته محتملة الصحة. إذا رأيت أنا مسلم يعمل عمل محتمل يصير صحيح أحكم عليه بالصحة خلاص. إيش هو؟ في فرق ثالث يقول يمكن يكون ناسي، ايه ناسي، واذا ناسي نبهه هنعون صلاته صحيحة، لكن لازم تنبهه انت المأموم، فان تنبه تكمل معه، اذا ما تنبه ومشى في صلاته مع الغلط لازم تنفرد. تنبه تقول له لا تجهر بصلاتك، هذه عدل التنبيه ما دام يجهر وانت تبغى يخفيت وش تقول له؟ ولا تجهر بصلاتك، ايه او تنفرد، لزوم التنبيه او تنفرد، لا اقل انه اذا مو فتوى عند بعضهم فاحتياط لزوم التنبيه او تنفرد. هذا تفصيل كثير من مسائل الركعة الثالثة والرابعة. بقي مسائل النسيان والغلط نأتي عليها في الليلة القادمة إن شاء الله تعالى. نقرأ المسألة لحظة. يتخير المصلي في ثالثة المغرب وأخيرتي الرباعيات بين الفاتحة والتسبيح وصورته سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولازم يقرأها بطريقة صح، فلا يوصل بسكون ولا يقف بحركة، يعني ما يوصلها بالسكون يقول هكذا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بالسكون، لا لازم يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولما يريد يوقف ما يقول أكبر، يقول هكذا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يوقف، لا غلط، في الوقف سكون وفي الوصل حركة. هذا في غير المأموم في الصلوات الجهرية، وأما فيه فالأحوط وجوبا عند الخوي والروحاني لزوما اختيار التسبيح. وأما عند السستاني فلا فرق، وتجب المحافظة على العربية ويجزي ذلك مرة واحدة، والأحرص استحبابا التكرار ثلاثا، والروحاني عند تأتي بالثلاث بقصد القربة المطلقة. والأفضل إضافة الاستغفار إليه عند الخوي والسستاني أفضل، لكن عند الروحاني في المسألة المنتخبة فتوى الأخيرة الأحوط وجوبا إضافة التسبيح، وبه رواية موجودة رواية معتبرة على التسبيح، ولكن حملوها على الاستحباب جمعا بينها وبين باقي الروايات. بعد ما تخلص من السبحانية قبل ما تركع، قبل ما تقول الله أكبر للركوع، يعني قلت سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، حين تركع له قبل ما تركع قول رب اغفر لي، وانت واقف مرة واحدة تكفي، وتالي كبر واركع. ويجب الإخفات في الذكر، يجب الإخفات في الذكر عاد سواء كانت سبحانية أو الفاتحة، وفي القراءة بدله حتى البسملة، لكن وجوب الإخفات في البسملة على الأحوط وجوبان. لاحظ السستاني وش يقول، يقول يجوز الجهر بالبسملة للمنفرد، يعني إذا في الركعة الثالثة والرابعة واحد مفرد يصلي وأراد يقرأ الفاتحة، عند السستاني يجوز أن يجهر بالبسملة، عند الروحاني والخو احتياط وجوب الإخفات بالبسملة، عند السستاني يجوز يجهر. أما إذا صار مأموم عند السستاني يقول أحوط وجوبا يخفت بالبسملة، والله العالم. يقول له ماشي المدة الطويلة ما يستغفر، إيه إذا كان يرجع إلى السيد الروحاني فالآن المفروض يجب عليه القضاء، فيستطيع يقضي صلواته أو يتخلص من القضاء بالرجوع في هذه المسألة للسيد علي السستاني. إذا نسي الاستغفار بعد التسبيح مضى في صلاته وليس عليه شيء، حتى سجود سهو واجب، نعم الأفضل له أن يسجد سجدتين في السهو لكن مو لازم. عند سيد محمد الروحان الأحوط وجوبا، عند غيره مستحب، والله العالم، وصلى على محمد وآله الطاهرين.